بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، في الآية السابقة: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن الآية، صدرها ربنا عز وجل بأنه هو الذي أذن بأن أحل لنبيه صلى الله عليه وسلم الزواج والهبة، وليس ذلك لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس في حقهم الزواج، أما الهبة فإنها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم بأن الوهب مع جوازه للنبي صلى الله عليه وسلم، والوهب أن تهب المرأة نفسها للرجل لولي ولا صداق، لولي ولا صداق. لم يؤذن بذلك إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا الإذن لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لم يثبت بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه امرأة نفسها فقبل ذلك وكانت من جملة نسائه، لم يثبت ذلك بإسناد صحيح. ولكن كثر كلام المفسرين وأصحاب السير، وهذا الكلام موجود في بعض الآثار ولكن في إسنادها ضعف، أن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها هي التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة لابد أن نبين وجه الحق فيها. الثابت الصحيح أن ميمونة بنت الحارث ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لأختها، وأختها وعليكم السلام عليكم. وأختها هي أم الفضل بنت الحارث التي تلقب بلبابة الكبرى. أم الفضل هذه زوجة من؟ زوجة العباس ابن عبد المطلب. انتبهوا لهذا الترتيب، العباس ابن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر ذلك لأم الفضل. وعلم بذلك جعفر ابن أبي طالب، لأن هو قريب من عمه العباس. فجعفر ابن أبي طالب خطب ميمونة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله ما رأيك أن تخطب ميمونة؟ فوكلت ميمونة زوج أختها اللي هو العباس، اللي هو من عم النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون وليا لميمونة. وليا لها لماذا؟ لأن ميمونة زوجها مات بعد غزو بدر في السنة الثانية أو الثالثة، فعندما توفي زوجها صارت أيما ولها أولاد، وكان سنها صغيرا، كان سنها صغيرا. إذا كان وليها في الزواج من؟ العباس. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مهرها 400 درهم. إذا هناك ولي وهناك ماذا؟ صداق. إذا ليس ذلك بوهم، وإنما ذلك ماذا؟ زواج صحيح. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بها في السنة السابعة، وكانت من خير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة. روت كثيرا من الأحاديث. وعبد الله ابن عباس يقرب له ايه؟ يبقى ابن أخوها. عبد الله ابن عباس كان يزورها كثيرا. وفي الصحيح أن عبد الله ابن عباس قال: زرت خالتي ميمونة اللي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان الليل قام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي، فوقفت عن يساري فأخذ بشعري فجعلني عن يميني. لسه عيل صغير، فأخذني بشعري فجعلني عن يمينه، فصلى بي 11 ركعة، ثم احتبى جانبا حتى نام، وإني لأسمع صوت غطيطه، يعني نام وهو جالس. فلما أذن الفجر استيقظ وصلى 2 ركعتين خفيفتين صلى الله عليه وسلم. والحديث مخرج في الصحيح. إذا ميمونة بنت الحارث لم تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. أمال إيه اللي حصل؟ إيه اللبس؟ ما سبب اللبس؟ في كتب التفسير وكتب التاريخ وبعض كتب الآثار، اللبس أنهم خلطوا بين العرض وبين الوهب، بين العرض وبين ماذا؟ الوهب. فالعرض أن يعرض المرء موكلته على من يراه صالحا، يعني افترضنا مثلا أب أو أخ كبير أو عم أو ابن عم أو جد، وجد رجلا صالحا وعنده بنت، لا بأس أنه هو يعرض بنته على هذا الرجل الصالح، وأن يرغبه في زواجها. وأول من فعل ذلك وأقره القرآن الكريم في ذلك الأمر ما فعله الرجل الصالح والشيخ الكبير الذي كانت له بنتان كبيرتان وكانت تسقيان، سقى لهما نبي الله تعالى موسى. فلما رجع إلى أبيهما أخبراه بما رأياه من شأن ذلك الرجل الفتي الخلوق القوي صاحب المروءة والأخلاق الفاضلة، فقال له الرجل: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج الآية، وعلى أن هذه تساوي شريطة، يعني شريطة أن تعطيني 8 حجج تعمل عندي 8 سنوات. إذن ده مهر. إذن عرض الرجل الصالح ابنته على نبي الله تعالى موسى، ولم ينكر ربنا عز وجل ذلك، بل وردت الأحاديث الصحيحة أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما مات زوج ابنته حفصة عرض حفصة على أبي بكر، فامتنع أبو بكر. رأيك أبو بكر بنت حفصة تتجوزها، فامتنع أبو بكر، وعرضها على عثمان فامتنع عثمان. فذهب يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدلك الله خيرا منهما، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سبب اعتراض أبي بكر وعثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، ففهم أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنه ينوي ماذا؟ خطبتها والزواج منها، فتأدب. فلا بأس للفاضل أن يعرض ابنته أو قريبته على الفاضل الصالح وأن يرغبه في نكاحها، يقول له ده بنت مؤدبة وطيبة وخلوقة ومن ايدك ديت لايدك دي وهينة ولينة وطيبة وفسيحة وفسيحة ومرحة، ويقعد يقول له بقى يرغب. ومش كده وبس، انت هات الصداق ولو كان قليلا، موافقين؟ مش كده وبس، انا هساعدك في اي حاجة انت عاوزها، انا هشتري راجل. يقول له الكلام ده يرغبه، لا بأس في ذلك. احنا عندنا عرف اجتماعي فاسد يقول لك لا، هو انت بتدلل على بنتك؟ انت بتدلل على بنتك اذا معيوبة. والعجيب ان الناس لو عملت حاجة زي كده بيكون النتيجة ماذا؟ الابتعاد. يقول لك اكيد بنته دي فيها مصيبة وعاوز ايه؟ يتخلص منها. مفاهيم مغلوطة. يبقى اذا ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها كان زوجة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم من غير وهب، بل كان هناك الولي وهناك الصداق. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، عندما تزوج بها أولم بشاة كثير، وكان ذلك في السنة السابعة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في السنة السابعة. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول وكانت خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كانت أتقانا لله وأوصلنا للرحمة. على مين؟ على ميمونة بنت الحارث. يبقى إذن ما يقال أن ميمونة كانت هي التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ونزلت فيها الآيات الواردة في سورة الأحزاب، هذه المسألة تحتاج إلى تأمل شديد. هؤلاء الزوجات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجات تسعة، وكان أسرعهم لحوقا بالنبي عليه الصلاة والسلام زوجته زينب، لأنه قال صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فكانت زينب رضي الله تعالى عنها من أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وعطفا على المساكين، حتى كانت تلقب بأم المساكين. هؤلاء الزوجات وهؤلاء النساء اللائي ملكهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل توسعة على رسوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجي أي تؤخر، من الفعل أرجع، ومنه الإرجاء بمعنى التأخير. فالذين يؤخرون العمل عن الإيمان فلا يدخلونه في مسمى الإيمان، يسمى ذلك ماذا؟ إرجاء، يسمى ذلك إرجاء. والإرجاء المقصود هنا أن يؤخر المبيت عند زوجة من الزوجات. ترجي من تشاء منهن، تؤخر المبيت عند أي واحدة فلا تذهب إليها. وتؤوي إليك من تشاء، أي تذهب إلى من تشاء، لأن الإيواء معناه العودة إلى أصل المكان. فكل من كان ممكنا له أن يولي فأقبل يسمى ذلك إيواء. ومنه الحديث شأن الثلاثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، أما أحدهما فوجد فرجة فآوى إلى المجلس فجلس فيها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد آوى إلى الله فآواه الله. ولذلك كلما اقترب الناس في مجالس العلم من بعضهم البعض كلما كان ذلك أعظم فائدة وأقرب إلى السنة. يبقى ترجي من تشاء، إذا المسألة متعلقة بماذا؟ بمشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده إيه؟ توسعة على رسول الله. عاوز تبات عند واحدة، عاوز ما تباتش عند حد، براحتك يا رسول الله، دي بالبلد، براحتك يا رسول الله. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لو أن واحدة قررت أن تعتزلها ثم رجعت عن نيتك هذه فابتغيتها ثانية فلا جناح عليك، براحتك تعتزل ترجع، براحتك يا رسول الله. هذا كله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا جناح عليك. كلمة فلا جناح عليك أي مباح لك. وأصل كلمة فلا جناح ديت، الجناح بمعنى الميل، ليس الجناح، الجناح بضم الجيم بمعنى الميل. تقول: جنحت السفينة إذا مالت. ففي الأمور الشرعية الميل يقتضي المؤاخذة. لو واحد مال عن الحكم الشرعي ربنا يعفو عنه ولا يأخذه؟ يؤاخذه. طب لما ربنا يقول له لا مؤاخذة عليك، يبقى دي معناها إيه؟ أن هذا الشيء مباح، أن هذا الشيء مباح. يبقى قول الله عز وجل: ومن ابتغيت ممن عزلت، إذا كنت تنوي أن تعتزل واحدة ثم رجعت فلا جناح عليك، هذا مباح لك. طيب، هذا حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده حق. إيه اللي كان بيعمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا مقدر، والتقدير أنه لابد من مراعاة العدل بينهن، لابد من مراعاة العدل بينهن. فإذا أقمت العدل بينهن في القسمة، والقسمة هي النفقة، النفقة والإتيان، النفقة والإتيان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. يعني هو يملك أن يأتي ويملك أن ينفق، لكن ميل القلب ده ما يملكوش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيميل إلى بعض النساء دون البعض الآخر، وكان من أحب نسائه إليه من؟ عائشة، وثبت ذلك في الصحيح. عمرو بن العاص قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها رضي الله تعالى عن عائشة وعن أبيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل في القسمة، كان يعدل في القسمة، والقسمة هنا النفقة والإتيان. وكان يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. وما والذي لا يملكه ميل القلب. قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فدل ذلك على أن الميل الفطري نحو امرأة من زوجاتك ليس في ذلك بأس، ولكن أن تظلم وأن تجنح هذا لا يجوز. ولهذا عند الإمام أحمد وعند الترمذي وأبي داود والنسائي والدارمي وغيرهم من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لهم امرأتان فلم يعدل بينهما إلا أتى الله وشقه مائل، لأنه لم يعدل بين زوجتيه. فإذا عدل بينهن في القسمة في النفقة والإتيان وأسعدهن بذلك، قال الله: ذلك أدنى، يعني أقرب، أن تقر أعينهن، أي أن يسعدن، أن يسعدن. فالمرأة تسعد إذا وجدت زوجها يحتفل بها ويهتم. فالنفقة على المرأة وإتيانها دليل على اهتمامه بها. فإذا فعلت ذلك يا رسولنا وتركت حقك لما يكون مصلحة لبيتك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن، أي أن يسعدن. طب لما يسعدن إيه اللي يحصل؟ ولا يحزن، لأن الإنسان لما يكون سعيد لا يمكن أن يجمع بين السعادة والحزن في آن، كلاهما ضدان، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. دي قاعدة منطقية، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ويرضين بما آتيتهن كلهن، كلهم يرضم بالقسمة التي فعلتها يا رسول الله، والله يعلم ما في قلوبكم، والله يعلم ما في قلوبكم. هذا خطاب موجه للمؤمنين جميعا الذين لهم زوجات، أن الله تعالى يعلم ما في قلوبهم، فلا بد أن يراعوا الله عز وجل وأن يتقوه وأن يعلموا أنه سبحانه وتعالى محاسبهم. فلما كان المقام مقام العلم قال: وكان الله عليما. والحلم، لعل الحلم أن إدارة البيوت تحتاج إلى حلم واسع، إدارة البيوت تحتاج إلى حلم واسع. وما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للأشج العصري في صحيح مسلم: وإن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله. قلت: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنا. يبقى ربنا عز وجل بيحب الايه؟ الحلم، الرجل الحليم. فالبيوت تدار بعدة أخلاق، من أهمها الحلم، إن الإنسان يعفو، يصفح، يغفل، يعني اللي احنا بيقول بالبلد ايه؟ يطنش. ما تقولش لا، ده معناها أن هذا يقدح في رجولتي، وأن الرجل لابد أن يدقق، يرى أن من فحولته ورجولته أنه إذا أتى بشيء، جايب 2 كيلو بطاطس يعد كم بطاطساي وكم بصلاي وكم طمطماي، ويفتح التلاجة ومعاه النوتة يعمل جرد باللي في التلاجة، وآخر اليوم يبدأ بقى بعد يجي من الشغل، ها يشوف البطاطس ناقصين 3 بطاطسات ليه؟ راحت فين؟ طبعا انا كنت جايب 15 بيضة والبيض غالي اليومين دول، انا تلاقيتهم 10 بيضات، راحت فين؟ وديتهم فين؟ يقعد يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. لابد للرجال ان يتصفوا بالحلم، لا تدار البيوت الا بالحلم. وليس معنى ذلك ان الانسان يهمل في بيته، خطأ، فان الاهمال يفضي الى الفشل. حتى عندنا مثل بالبلد يقول لك: بيت المهمل يخرب ولو كان ولي، يعني لو كان راجل من اولياء الله الصالحين بس مهمل البيت ده يخرب. ما ينفعش، لابد الأسرة كلها تجتمع وتتعاون في ان يكون البيت بيتا طيبا صحيحا مرتبا جميلا نظيفا. الكل دي مسؤولية جماعية، ما فيش حد يرمي المسؤوليه دي على التاني. اذا نحن نحتاج الى حلم، في التعامل مع النساء وفي التعامل مع الأولاد. فلما كان هذا الخلق خلق الحلم من الأخلاق المهمة في التعامل مع النساء، قال الله عز وجل: حتى نتصف بالحلم، وكان الله عليما حليما، وكان الله عليما حليما. لعل هذا ذاك والله أعلم. ثم قال الله عز وجل لنبيه ومصطفاه: النساء نساء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا خيرهم كما ورد في الآيات السابقات، وبينت ذلك في المجالس الفائتة: إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، الآيات. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وصدقنا في هذا الاختيار، مش غليبة زي ما نقول بالبلد. يعني تعمل ايه؟ ما هي لو ما رضتش هتتطلق، ولا ما تتطلق هتترمى في الشارع لان هي مطلقة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، ولكن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وكنا صادقات في هذا الاختيار. فلما علم الله صدقهن في هذا الاختيار، أراد ربنا عز وجل أيضا أن يعطي لهم مزية. إيه المزية؟ لا يحل لك النساء من بعده، من بعد ما أحللنا لك الناس دول، ولا أن تبدل بهن من أزواج. معنى ولا أن تبدل بهن مش معناها أن تعمل بدل مع أزواج تانيين زي ما الجهلة العلمانيين بيفهموا، ولكن المقصود ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، معناها أنك تطلق واحدة فتتزوج واحدة أخرى، يعني أن تستبدلها بزوجة أخرى، يعني تطلق واحدة وتستبدلها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما طلق زوجة من زوجاته، ودي مسألة مهمة جدا، مع أن الطلاق جائز ومباح كل شيء، ولكن كان عنده حسن إدارة لبيته. إلا ما كان من شأن حفصة فإنه طلقها ثم راجعها. وفي بعض السنن أن عمر بن الخطاب قال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما راجعك لمنزلتك مني، عشان أنت بنت عمر، ولو عدت لفعلت بك كذا أو كذا، أو ما كلمتك أبدا. وهذا الحديث ذكرته قبل، وقلت لابد للأب أو الولي أن يكون قويا في توجيه ابنته حتى يستقيم البيت وتتهيأ الظروف لما هو أفضل. يبقى يا رسولنا لا يحل لك النساء من بعده، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وما ملكت يمينك هن الإماء. وقلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له من المحضيات إلا اثنتان فقط، وكان الله على كل شيء رقيبا. وكان الله على كل شيء رقيبا، أي يحاسبكم ويعلم أفعالكم ويرقب شؤونكم. نكتفي بهذا القدر، ونبتدئ مجلسا جديدا بمعنى جديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى خير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.